الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل البيت مثابة للناس وأمنا وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فقال للناس في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب اسمحوا لي أن أتوقف عن التفسير في أشهر الحج لأن الله يقول الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة وهذا رأي جمهور العلماء ثانيا إني ألمح مؤامرة خبيثة على الحج والعمرة ممن رضعوا من عصارة العلمانية وممن دفعتهم يد خبيثة تكره الإسلام وتطلب للأمة أن تلتف حول بيت ربها عز وجل فإذا بأقلام مسعورة تكتب لا بد أن ننظر في قضية العمرة والحج لماذا؟ لأنها تستنزف اقتصاد البلاد وتؤثر على الخزانة العامة وتضيع أموالنا في غير موضعها الله أكبر أما نظروا إلى حفلات الرقص في الفنادق الماجنة التي ينفق فيها في ساعات أكثر من 100,000 أو من 50,000 ربما ينفق على نمرة هابطة 50,000 أو 50,000 أما نظروا إلى البلايين التي تتسرب من أموال الفقراء إلى بنوك أوروبا أما نظروا إلى مظاهر الترف والإسراف الذي نعيشه ولا يخفى على أحد ضاقوا زرعا بالحج والعمرة لا يمكن لأحد أن يكرر العمرة في أقل من 5 سنين قانونا مقترح فضلا عن الحج نقول نحن مع التنظيم نعم لكن من رزقه الله سعة في ماله فأنفق وأدى حق الله وأراد أن يطوف كل عام ببيت الله هل يملك أن يمنعه أحد تعالوا بنا إلى سيرة السلف لننظر كم كانوا يحجون وكم كانوا يعتمرون والنبي يقول ان علاج الفقر هو المتابعه بين الحج والعمره من مفاتيح الرزق. ولذلك عندنا مفهوم خاطئ اننا نؤخر الحج الى اخر الحياه. تجد غالب حجاج مصر جاوزوا 70 أو 60 بعد سن المعاش، وربما لا يستطيع ان يؤدي النسك وهو يملك اموالا لا حصر لها. يقول اولا ابني العمارات، ازوج البنين والبنات، اغير مجلات السيارات، اقتني ارقى الاجهزة، ثم لا استطيع. الله اكبر يا عبد الله، لا بد ان تعلم ان الله يقول ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اقرأ سعيد بن جبير يقول كان لي جار موسر غني فلم يحج فمات فابيت ان اصلي عليه. ابى سعيد ان يصلي على رجل غني لم يحج بيت الله عز وجل. واريد للدارسين ان ياخذوا شريحه واحده من المجتمع، الاطباء، المحامون، اي شريحه تتقاضى اجورا مرتفعه وانظر الى دخلها. يقول انا غير قادر على الحج، وهو يملك الالاف المؤلفه لكن الشيطان يوهمه. لذلك اخوتي الكرام، قضيه الحج والنظر اليها من اهم القضايا. كان هارون الرشيد يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. اما ابن حنبل حج 5 مرات، 4 راكبا ومر ماشيا على قدمه. يقول خرجت مع يحيى بن معين، مع يحيى ابن معين، نقصد الحج، ثم بعد الحج عزمنا على ان نرحل الى صنعاء لنسمع الحديث من عبد الرزاق. اما حج ثم طلب للعلم. فبينما يحيى يطوف بالبيت قابل عبد الرزاق، قابل عبد الرزاق فقال يا احمد اهو عبد الرزاق، كفانا مشقة السفر الى اليمن، هيا بنا نسمع الحديث منه هنا بجوار بيت الله. قال ابن حنبل يا يحيى خرجت من بغداد ونيتي ان اسمع الحديث في صنعاء فلن اغير نيتي في طلب العلم. وابى ان يسمع هنا ورحل بعد الحج الى صنعاء. كان الحج ملتقى العلماء، علماء الأمة. لذلك إخوتي الكرام أقول لا داعي لهذه التراهات. لماذا؟ 2 مليون موحد في ليلة 27 رمضان يؤمنون خلف إمام واحد، ومكة أغلقت بكل طرقها، والجميع على قلب رجل واحد، والكل يبكي لربه، مظهر يزعج قوى الشرك ويقلق قوى الكفر، لا بد ان نخطط لتدميره. والاقلام المأجورة تكتب دون وعي ولا حس. يا عباد الله اتقوا الله في الامة، فلم يبقى لنا الا الحج والعمرة، ماذا تريدون بعد ذلك؟ اخشى ان يوجه الناس الى حج الى مكان اخر، كما قال بعضهم في عمود مشكلة عرفة لابد ان تعالج للازدحام الشديد. قل لنا يا جهبذ كيف تعالجها؟ قال الاسلام لم يحدد يوما لعرفة، فلا بأس ان نجعل يوم عرفة اكثر من يوم في ذي الحجة. ويكتب الاخر معلقا اقتراح جدير بالدراسة. الله اكبر، وسد الامر الى غير اهله، ونطقت الرويبضة، وتحدث السفيه في امر دين الله سبحانه. ونسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة الكرام الأحباب، وحديثنا اليوم حول حديث أورده البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقبل أن أسترسل في الحديث لطوله، لأنه يقص علينا قصة بناء بيت الله عز وجل وكيف بناه إبراهيم وما الدروس المستفادة من هذا الحديث الطويل، أريد أن أنبه سريعا أو أن ألفت النظر سريعا إلى منهج البخاري في التصنيف وترجمة لسعيد بن جبير رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أن الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء، والبخاري من منهج في الصحيح أنه قسم الكتاب إلى كتب، وعدد كتبه 97 كتاب. أول كتاب في الصحيح كتاب بدء الوحي، ثم الإيمان، ثم العلم، ثم الوضوء، ثم الغد، وهكذا حتى ختم بكتاب التوحيد. منهجه قسم الكتاب إلى كتب، ثم قسم الكتب إلى أبواب. وفقه البخاري في تبويبه عنوان الباب يحمل فقها على الفقهاء أن يدرسوه. هذا الحديث أورده في كتاب أحاديث الأنبياء من طريق سعيد بن جبير. وحينما أقول سعيد أذكر في الحال الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنه هو الذي قتل سعيد، قتله ظلما. جاء في ترجمة الحجاج أنه لما كان على فراش موته وجاءه ملك الموت كان ينتفض ويقول: ما لي ولسعيد، ما لي ولسعيد، تذكر ذلك الدم الذي قتله ظلما. خرج سعيد بن جبير وقد أخذ الحديث والقرآن من فم ابن عباس، تتلمذ على يده وسمع منه القرآن تلاوة وتفسيرة ولزمه. وهذا معناه لا بد لك أن تلازم شيخ، العلم لا يؤخذ هكذا كما بينا قبل ذلك. صعد سعيد يوما إلى سطح المسجد مع تلامذته فقال لهم: سلوني عما شئتم فيوشك ألا تروني بعد ذلك. كأنه استشعر اقتراب أجله. وفي هذا القول دليل على أن العالم ينبغي أن يخرج على الناس ويقول سلوا، وهذا ليس فيه شيء. ولا ينبغي للعالم أن يضع العراقيل والمكبلات على بابه أو الخلود، أن يعرض نفسه على الناس. فجاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرز للناس ليسألوه، يبرز للناس ليسألوه. فلا مكان للعالم الذي يحجب نفسه ويغلق هاتفه ويقيد حركته، لا يا عبد الله، لا بد أن تكون متواضعا مع طلبة العلم، تعطيهم من وقتك ولا تبخل على طالب علم أبدا، طرق بابك في ليل أو نهار. لما؟ لأن هذا هو زكاة العلم. زكاة العلم أن تنفقه، فالعلم يزكو بالإنفاق، والمال تنقصه النفقة نقصان ظاهري حتما. ومن ثم سعيد يقول لأصل تلامذته: سلوني. وهذا يشير إلى منزلة العلماء. العلماء الربانيون، العلماء الذين لا يصدرون الفتوى حسب الطلب والأهواء وحسب النقاط والحج وحسب الظروف والأحوال. تارة فوائد البنوك حرام بإجماع مجمع البحوث موجود، تارة فوائد البنوك حلال بأغلبية مجمع البحوث
الله أكبر. من قال بالأمس أنها حرام عاد يحلها اليوم. ما الذي حدث يا عبد الله؟ وماذا تكون الربا إن لم تكن فوائد البنوك ربا؟ ببساطة شديدة، البنك شخص معنوي، اعتبرني أنا بنك مثلا، أخذ منك مبلغ وأعطيك فائدة ثابتة 10%، الآن انخفضت إلى 8%، في حالة الإيداع أعطيك 8 أو 9%، يأتي آخر يريد أن يقترض. البنك في هذه الحالة مقرض، في الحالة الأولى مودع، يعطيه بكم؟ ب18%، يعني عمله يأخذ المال بهذا بسعر فائدة قليل ويعيد إقراضه بسعر فائدة أعلى. أليس هذا هو عين الربا يا عباد الله؟ إن الربا هو النماء والزيادة، ولكن لمن نقول ومن يسمع؟ أحبة الكرام، سعيد بن جبير يقول لتلامذته: سألوني عما شئتم فأكثروا عليه السؤال، يشير إلى حرصهم على طلب العلم أيضا. فلما أكثروا عليه السؤال سألوه عن مقام إبراهيم وقصة المقام، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما كان بين إبراهيم وزوجه ما كان، أي ما كان بين إبراهيم وسارة، لأن إبراهيم عليه السلام تزوج من سارة وظل أكثر من 80 عاما لم ينجب، وهذا أمر الله سبحانه. لما نزلت سارة إلى هنا إلى مصر، دخلت على ملك ظالم فراودها عن نفسها، قصة معروفة في حديث آخر. المهم دعت عليه فأصيب بشلل نصفي مرات عديدة، فقال: أخرجوها فلقد أدخلتم علي شيطانة. وأعطاها هاجر، أعطاها هاجر مملوكة أما. فلما أخذت هاجر أعطتها لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. فتزوج إبراهيم من هاجر، ولما تزوج من هاجر حملت منه. وغيرة النساء معلومة، الأولى لم تحمل والثانية حملت الجديدة، لا بد أن القديمة تغار، ولا يمكن أن نغض الطرف عن الغيرة، في الصالحات موجودة. حديث البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة في ليلتها، فأرسلت إليه إحدى زوجاته طعام في إناء، أرسلت إليه طعاما في إناء، فتقالت عائشة وهو في ليلتي ترسل إليه طعاما، أخذت الإناء وألقته أرضا فانكسر إلى في الخيل نصفين غيرة. فأخذ النبي يقول: غارت أمكم، غارت أمكم، ويجمع الطعام من على الأرض دون تحنيخ. ودخل إلى حجرة عائشة وأحضر إناء وأرسله بدلا من الإناء المكسور عليه الصلاة والسلام. وقد غارت عائشة كثيرا من خديجة، ما غارت من أحد من زوجاته بقدر ما غارت من خديجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفي، وهذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كلما جاءته امرأة يعرفها أيام خديجة يقوم لها ويقول: كانت تأتينا أيام خديجة، فيذكرها في المدينة بعد مدة طويلة. تسمع عائشة أخذتها الغيرة: يا رسول الله، لا تزال تذكر عجوزا من عجائب قريش، لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر الناس، وأعطتني حين منعني الناس، وحرمني ورزقني الله منها بالولد رضي الله عنها. وقد جاء جبريل، انظر، يقول: يا رسول الله، إني رسول الله إليك،
أقرئ خديجة السلام من ربها وأخبرها أن لها في الجنة بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. الله يقرئها السلام ولم لا؟ فالغيرة غارت سارة من هاجر ودبت الغيرة، أحيانا تكون محمودة وأحيانا تكون مذمومة. الغيرة طالما أن الشرع يقيدها لا بأس، لأنها من طبائع النساء الغيرة. فلما غارت سارة من حكمة إبراهيم حكيم أن يفرق بينهما، وهذا الرجل الحكيم لا يجمع بين الزوجتين فيه مكان واحد، بعضنا يجمع بينهن فيه شقة واحدة غرفة بجوار غرفة، احصد على رأسك أنت. لا، لابد أن أباعد بينهما، الأولى في القاهرة والثانية بالشرقية مثلا بعيد. لماذا؟ حتى لا تدب الغيرة. أخذ إبراهيم هاجر وانطلق بها إلى مكة بأمر ربه عز وجل بعد أن ولدت إسماعيل، يفرق بين سارة وهان. أول من اتخذت لباسا أو منطقا يجر على الأرض هي هاجر، ربطته على رأسها أو في وسطها يجر على الأرض. أتدري لماذا؟ حتى تخفي أثرها على سارة فلا تعرف لها طريقا. أخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى بيت الله عز وجل في مكان قحط لا زرع فيه ولا نبات ولا ماء ولا طائر. وضع إبراهيم إسماعيل وأمه في هذا المكان القحط وتركهما وانصرف. زوج فنادت هاجر: يا إبراهيم! ما التفت إليها، لكنه ما ضيع زوجته وولده، وضع عندهما إناء فيه ماء وجراب فيه تمر. هذا يشير إلى ماذا؟ أن الإنفاق على الزوج والولد مسؤولية الزوج. الله الذي أمر. بعض الرجال يغيب سنوات ولا يدري من أين تنفق الزوجة والأولاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أو يغض الطرف، يعني يعمل نفسه مش فاهم، يأتي في الظهر فيجي الطعام الوجبة تساوي 200 جنيه ومرتبه كله 120، ثاني يوم كذلك، الشهر كله ما شاء الله. ألا يسأل عن مصدر الدخل؟ ولذلك إخوة الكرام، هناك أمور لا يمكن للزوج أن يتغاضى عنها. تحسس موضع الإنفاق. إبراهيم وضعهم ووضع بجوارهم الماء والتمر، هذا ما يملك. ظلت هاجر تنادي عليه: يا إبراهيم! لم يجب. يا إبراهيم! حتى وصلت إلى كداء، مكان بعد مكة بقليل، فالتفت إليها وسألته: يا إبراهيم، أربك أمرك بهذا؟ لا يمكن أن تتركنا على هذه الطريقة إلا إذا كان أمر. أربك أمرك بهذا؟ هذا أمر من الله؟ فالتفت قائلا: نعم. فقالت المرأة المؤمنة التقية المحتسبة: إذا فلن يضيعنا. لو أن أحدنا فعل هذا مع زوجته لقالت جن في رأسه، وليس عندها ثقة ويقين في الله. امرأة تعلمنا أن نثق في وعد الله وأن نثق في نصر الله، كلما ضاقت سيأتي الفرج بإذن الله سبحانه. الله حافظ دينه. مهما تآمر المتآمرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كلما ضاقت فرجت. وإن بعد العسر يسرا، وإن بعد ظلام الليل فجرا، وبعد ألم المخاض وضعا، فلا تحزن، فإن النصر قادم لا محالة، لأنه دين رب العالمين هو الذي يحفظه وهو الذي يؤيده وهو القادر سبحانه وتعالى. لما قال ذلك إبراهيم سلمت الأمر إلى ربها ثقة ويقين، طالما أن الأمر من الله. خرج إبراهيم، والزوج دائما يكون عنده حكمة لا يقلق الزوج والولد، ما دعا إلا بعد أن اختفى، لأنه لو دعا بين يديها لأصيبت بقلق واضطراب. ذهب إبراهيم بعيدا فنظر من طرف عينه، غابت الزوج والولد، توجه إلى ربه رافعا يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا إبراهيم ربه ثم انصرف إلى أرض الشام، ولكنه ترك هاجر المحتسبة الصابرة. نفد الماء وانقطع اللبن، ونفد التمر وانقطع الغذاء، وجف صدرها عن عطاء الولد، وما وجدت لبنا لإرضاعه. يوما بعد يوم يتلوى إسماعيل على بطنه وظهره من شدة العطش وألم الجوع، والأم لا تجد، تقوم أخذا بالأسباب تتركه، فتصعد إلى جبل الصفا إلى أعلى لعلها تحس من أحد أو تجد أحد، ثم تنزل إلى بطن الوادي، تلك المنطقة المحصورة بين علمين أخضرين الآن، هذا واد منخفض، تنزل إلى بطن الوادي وتهرول سريعا إلى آخر الصفا لعلها تجد أحد. بعد كل شوط تعود إلى ولدها، تنظر في حاله. بعض الآباء والأمهات يتركون الأبناء بالسنوات، مات حي، يجد طعاما لا يجد، كأنهم ما أنجبوا، ضيعوه، والولد أمانة لا بد أن تطمئن عليه في كل يوم وليلة. لذلك صدق من قال: أرضع الأطفال في المهد الحرام، علموهم فحشهم قبل الكلام، أدهدوهم بغناء بفسوق، فإذا شقوا فماذا يصنعون؟ أول أمر نعلمه للأبناء الصغار: يا ولد، سب عمك وادخل في وجه جدك، الله أكبر. تعلم الولد الآن، لا نعلمه التوحيد، لا نأخذ بيده إلى الفقه، لا نعلمه الأذكار. علموا أولادكم الصلاة لسبع: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. غلام لم يبلغ الحلم يعلمه النبي العقيدة صلى الله عليه وسلم، إخوة الكرام، يعلمه النبي العقيدة عليه الصلاة والسلام. هاجر ما يئست وأخذت بالأسباب، وما قطعت السعي بعد صوفين أو ثلاثة، لا، ظلت من الصف إلى المروة، من الصف إلى الوادي إلى المروة، سبعة أشواط، لعلها تجد فرجا، لعلها تجد مخرجا. فإذا بصوت ينادي، فقالت لنفسها: صف، أي أنقذي، هناك صوت. فإذا بجبريل يأتيها في صورة حسنة، قال: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. تفتخر بزوجها، أم ولد إبراهيم، أم إسماعيل. قال لها: كيف ترككم هنا ولمن وكلكما؟ قالت: تركنا إلى الله. فقال جبريل: لقد وكلكما إلى عظيم. ثم ضرب الأرض بجزء من حقبه، أو بجزء من جناحه، الشك من الراوي كما جاء في الرواية، إما أن يكون ضرب الأرض بحقبه أو بجزء من جناحه، لأن جبريل له أجنحة. أخبرني أحد الإخوة الأسبوع الماضي في الدرس أنه يسمع عالم
يتحدث في الإذاعة ويقول من قال أن للملائكة أجنحة فهو كذاب، لأن الملائكة ليس لهم أجنحة وإنما هي مجاز، كقول الله سبحانه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يشير إلى التواضع. يا عبد الله، أما تتقي الله في دينك؟ أما علمت أن النبي قال رأيت جبريل وله 600 جناح؟ أما علمت أن جبريل حمل قرى لوط على جزء من جناحه؟ أما قرأت في قول المفسرين لقول الله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق؟ ولكن كما قلت لكم المسألة لا ضابط لها ولا رابط، ونسأل الله العافية. لذلك احذر ان تقول سامح، فليس من مصادر التشريع عندنا روى التلفزيون او رواه الراديو، ليس من مصادر التشريع من كتب السنة التلفزيون او الراديو، لا ليس من الرواية. اعلم الدليل، قال الشافعي العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لا شك في هذا، الدليل، صحة الدليل، حجية الدليل، خصم العلماء للدليل، هذا هو الكلام، العلم المعتبر. لذلك إخوة الكرام أقول قال لها جبريل هذا، ثم ضرب الأرض بعقبه أو جزء من جناحه فانبثق ماء زمزم. ما صدقت هاجر، وإذا بها تعطف على الماء تحفحوطه من كل جانب تشرب وتملأ، رحمة بولدها الذي أشرف على الموت منذ قليل. ولما فعلت ذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر، لو تركت زمزم لأصبحت عينا معينا لأهل الأرض، نهرا جارية، لكن الحرص جعلها تحط بالماء. ولذلك في حديث البخاري طعام طعم وشفاء سقم، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، والمعنى أنه يمكن لك أن تعيش أشهر على ماء زمزم دون أن تأكل طعاما، وهذا كله يشبعك. ظل أبو ذر 6 أشهر في مكة لا يأكل طعاما إلا أنه يشرب من ماء زمزم، حتى نما بطنه بين يديه من فرط الشبع. طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك اطمأنت هاجر ووثقت في كما وثقت من قبل ذلك في عطاء ربها. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ظلت هاجر على هذا النحو، وبعد أن نبع الماء حتما أتى فوق الماء طير، والعرب عندهم ذكاء، يفهمون بالإشارات بالقرائن، قرائن علم القرائن مهم. ولذلك قالها شاهد يوسف إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قرينة. فالقرائن دائما تفيد معان. ومن ثم قال الفقهاء لو أن امرأة بكر حملت لكان هذا قرينة إلى هنا، كيف تحمل وهي بكر؟ لابد قرينة واضحة. لذلك رأى قبيلة جرهم قبيلة عربية أصيلة تتحدث العربية بطلاقة. أرسلوا رسولهم إلى مكان الطائر فوق الماء لينظر هل هنا من أحد، فوجد هاجر مع ولدها والماء بجوارهم، فأخبر قبيلته فجاءوا جميعا إلى هاجر يستسمحونها أو يأخذون الإذن منها أن يقيموا معها في هذا المكان. وافقت هاجر لأنها تحب الأنس، فالإنسان آليف بطبعه ليس انطوائي، اجتماعي، يؤثر ويتأثر. وكما يقول علماء الاجتماع هو وليد البيئة، وليد البيئة يعني يتأثر بالبيئة وتؤثر فيه، لا شك في هذا. ولذلك من شروط توبة الزاني غير المحصن البكر، إذا زنى الرجل غير المحصن أو المرأة أن يقام الحد جلد 100 وتغريب عام، يغرب عن المكان سنة. يعني في القاهرة الوادي الإسكندري، لماذا؟ لماذا يغرب؟ لينسى البيئة وتنساه البيئة. أرض المعصية تذكره، لا بد أن ينساها وتنساه. فالإنسان بلا شك يتأثر بالبيئة، ومن ثم قال العلماء الهجرة أنواع، منها هجرة الأوطان. إن كان الوطن لا يساعدك على طاعة يدفعك إلى معصية غير آمن فيه على عبادتك، ارحل، ارحل يا عبد الله إلى بلد آخر يعاونك على طاعة ربك، لا شك في هذا. فلما جاءت قبيلة جرهم عند إسماعيل وهاجر، شب إسماعيل بينهم وألهمه الله الفصحى، يتحدث العربية لكنه تحدثها بطلاقة وفصحى وبيان أكثر من قبيلة جرهم التي علمته، فأعجبوا به شخصية فأرادوا أن يزوجوه منهم، فتزوج إسماعيل. بعد أن تزوج منهم ماتت هاجر رحمها الله تعالى، فجاء إبراهيم يطمئن على من؟ على تركته، لابد أن يطمئن. انظر، جاء إبراهيم ينظر في حالهم فلم يجد هاجر، وجد بيت إسماعيل وقد تزوج، زوجته لا تعرفه، شيخ كبير عليه غبار السفر، قاطع طريق طويل، إذا يحتاج إلى رعاية وضيافة وحسن استقبال. أول ما وصل إلى بيت إسماعيل سأل عن حالهم، انظر إلى الزوجة، وما أكثر هؤلاء إلا القليل، تشكو زوجها لمن؟ للغريب، امرأة ناشئة لا تعرف بالزوج الحقوق، لا تعلم أنه إبراهيم أبو إسماعيل، إنما رجل غريب. تقول له كيف حالكم؟ قالت شر حال، في ضيق عيش وفي كد وتعب، وظلت تشكو الخالق إلى المخلوق، ما حمدت الله ولم تثني على زوجها، ناكرة لذلك جاحدة، ولم ترحب بإبراهيم، رجل كبير حسن الضيافة. فقال لها إن جاء إسماعيل أقرئيه السلام. وفي الحديث أن إسماعيل خرج لماذا؟ للصيد. إلى شبابنا أقول احذر أن تكن كسولا لا عمل لك، وعلى شماعة الالتزام تلقي هذا الإهمال. أنا مش فاضي للعمل، عندي ورد وعندي دراسة وعندي مجلس علم، وتتأخر في دراستك ولا تكن منتجا وتعيش عالة وتسيء إلى نفسك وإلينا جميعا، اعمل اكدح. فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وليس هناك العمل قيمة يا عبد الله، لا تركن أبدا. إسماعيل يخرج للصيد، موسى يرعى الغنم عليه السلام، ما من نبي إلا وله صنعة يأكل منها، وهي سبب ورزق ومصدر وسبب في رزقه. لذلك إسماعيل يخرج، ما جاء إبراهيم وجده في البيت نائم أو في البيت جالس أو مضطجع، لا، كلما أتى لم يجد، كلما أتى لم يجد عمل، جهد، مشقة، إنتاج. يا عباد الله، أقرئيه السلام إذا جاء
وأخبريه أن يغير عتبة بيته. لماذا شبهت المرأة بالعتبة؟ كلام مهم. العتبة حفظ للبيت، تصون البيت وتحفظه، وهي محل الوصف أيضا. هكذا المرأة صيانة للبيت وحفظ الله. أخبره أن يغير العتبة. جاء إسماعيل من الخارج، لابد أن يطمئن في حال غيابه. ماذا حدث؟ من اتصل؟ من سأل؟ ما أخباركم؟ ما حالكم؟ هذا هو الزوج. إنما الذي ينام دون أن يسأل هذا يلقي التبع على من؟ قالت جاء رجل صفته كذا وكذا، ووصفته بقبيح الوصف، ما كانت حتى في لسانها طيبة. وقال لها ماذا قال لك؟ قالت قال أقرئيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بيته. قال أنت العتبة وهذا أبي، الزمي بيت أهلك. ضعفا لمن؟ هنا نقول إن أمرك الأب بطلاق زوجتك أتفعل؟ المسألة تحتاج إلى توقف. إن كان الأب يأمر لسبب شرعي، سبب شرعي ديني، فاستجب. وإن كان يأمر لهوى في نفسه، ولذلك لما أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته قال النبي له يا عبد الله أطع أباك وطلق امرأتك. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، سأله سائل فقال إن كان أبوك إبراهيم وأنت إسماعيل فافعل. طبعا بعض الآباء يأمر بطلاق الزوجة، لماذا؟ لم تحمل نعل عند دخول إلى البيت. نعل يعني هذا سبب، لا يفتري عليها، يعني يجبرها على أن تفعل أشياء ربما لا تكون في الشرع أصلا، أو ربما يأمره طلقها. لماذا؟ منتقبة متحجرة متصلبة لا تصافح الرجال. ماذا تريد يا أبي؟ متفرجة متضمصلة تشاهد التلفاز وتخالصنا في النوادي. وأعلم هذا كثيرا أيها الإخوة الكرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. غاب إبراهيم، عاد ثانية، تزوج إسماعيل مرة ثانية منهم. وفي هذا أن الرجل بدون زوجة فتنة، تزوج مباشرة، لا يمكن، استبدل الخبيث بالطيب. عاد إبراهيم يسأل، لاقته الزوجة قالت أنت شيخ كبير وعليك تعب السفر وعناء السفر، لا بد قبل أن تتحدث أن تغسل رأسك من هذا التراب، مرحبا بك، كيف حالكم؟ قالت بخير والحمد لله، نحن في أكمل حال، كيف حال الزوج؟ أثنت عليه، ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. فقال إبراهيم اللهم بارك لهم في لحمهم وفي مائهم، ولم يكن يومها حب كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء لو ظل المرء في مكة لا يأكل إلا الماء، لا يشرب إلا الماء ويأكل اللحم، ما أصيب بأذى، أما ما في سواها يصاب بأذى بدعوة إبراهيم عليه السلام. والحديث عند البخاري. دعا لهما وانصرف، ثم قال لها أمريه أن يثبت عتبة بيته، فثبتها إبراهيم. ثم عاد ثالثة وقد شب إسماعيل وكبر، وجاءه متأخرا وقال له يا بني إن الله أمرني أن أرفع قواعد بيته. قال يا أبا افعل ما تؤمر. قال وأمرك أن تعاونني؟ قال سمعا وطاعة. فأخذ إبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل يعاونه، حتى انتهى إبراهيم إلى طوله فجاء بحجر فوقف عليه، وذلك هو المقام. قام إبراهيم حتى رفع الكعبة إلى 9 أذرع وعاد بها إلى أساس آدم، وهو يقول هو وولده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
دين الأنبياء هو الإسلام، قالها إبراهيم وهو يرفع القواعد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم ونبوءة أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني نورا أضاء لها قصور الشام. والحديث في سنن أبي داود وهو صحيح صحيح. أقول أيها الإخوة الكرام، بنى إبراهيم الكعبة أو أعاد بناءها ورفع القواعد والحجر من الكعبة، إلى أن جاء زمن عمر فأبعد المقام عن الكعبة حتى يتسع الطواف. وعند ذلك نادى إبراهيم وقد ارتقى: إن الله قد فرض عليكم الحج. فسمعه من شاء الله أن يسمع، وقال: من قدر الله له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة تلو إجابة، وستستمر الإجابة رغم أنف الحاقدين إلى أن يشاء الله رب العالمين سبحانه. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، طبتم وصاب دليلكم يا حيرتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويطيب لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض، ولا تصرحنا يا رب يوم العرض. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، وإن واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب الموحدين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وفرعون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. فرج أسر المكروبين، ارفع الظلم عن المظلومين، استجب لدعاء الموحدين، فإنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قبل أن نجيب عن التساؤلات للإخوة حفظهم الله تعالى، أقول: هناك أمر لا بد أن نحذر منه وأن نرشد من لنا عليه ولاية، ألا وهو الاحتفال بأعياد الكريسماس أو ما يسمونه برأس السنة، حيث تعم المعاصي ويسود الفجور وتشرب الخمور والرقص والدعارة، ونسأل الله العافية، وأهل الباطل يتنافسون. فمنهم من يقول: عندنا أغلى النمر وأفضل الرقص وأجود الغناء مع النجم الساطع الساهر إلى طلوع الفجر، والناس تحجز من الآن بآلاف الجنيهات، بدلا من أن تحاربوا الحج والعمرة حاربوا هذه الخلاعة، نسأل الله العافية. فأقول إخواني لا بد أن نعلم أنه لا شأن لنا بهذه الأعياد أبدا من بعيد أو قريب. وعلى وجه عند كثير من المفسرين في سورة الفرقان في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال بعضهم الذين لا يشهدون الزور هي أعياد المشركين لا يشهدونها. وإبراهيم عليه السلام حينما دعاه القوم للاحتفال معهم بأعياد النمرود ماذا قال لهم؟ إني سقيم، سقيم من فعلكم، سقيم من حالكم، ممن تصنعون. وكانوا يخرجون للاحتفال بالأصنام، ليس هناك طبل ولا رقص ولا اختلاط ولا شرب لما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا سهر للفجر فيما لا يعني يرضى عنه رب العالمين عز وجل. أقول إخواني ينبغي أن تحذر ممن لك عليهم ولاية. يعني رجل أقبل النصيحة انصح فقط لا غير، ولكن لا يمكن بحال أن تأمر وتنهى من لا يستجب لك. قم أقم عليه الحجة دون عنف، بحكمة، برفق، بلين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص وظيفتك أن تبلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصير، إن عليك إلا البلاغ. ولذلك لي نصوص تبين أن وظيفتك البلاغ فقط، لا أكثر ولا أقل. ومن سار على نهجي صلى الله عليه وسلم قل هذه بصير، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة. طبعا البعض قد يخرج يعني ورقة مكتوب عليها حكم الاحتفال ويوزعها، ربما تحدث بدرا أو تحدث قلقا أو تكون سببا في مشاكل. لا يا عبد الله بلاش بلاش، بلغ في إطارك. فإن البعض قد يتعجل وقد يكون عنده يعني انفعال في التغيير، نقول له الحكمة ودراسة المصالح والمفاسد. ربما توزيع الورقة مصلحة والمفسدة المترتبة عليها أكبر بكثير، تتسبب في كذا وكذا وكذا، فأنت بذلك لم توازن بين المصالح. فأقول الدين كله على المصالح والمفاسد، ادرس هذه المسألة مع العلماء وقل وبلغ دون ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بد أن ننبه لهذا وأن نناشد الناس بالمخالفة. نعم نعم لا سبعة تسعة بتروح ليه؟ بيسأل الشيخ بيقول يوم سبعة نار أجازة أروح على شغلي ولا مروحش وأنا بشتغل في المدرسة؟ هتروح تفتح المدرسة لوحدك يا مولانا؟ لا، المخالفة المقصود بها إيه؟ هم يخرجون لا تخرج، هم لا يصومون تصوم، هم يحتفلون لا تحتفل. إنما مصلحة حكومية تغلق أبوابها تقول افتحوا أصلاً وخالف، مش معقول يا شيخ هذا، طبعا غير معقول مطلق. استثمر هذا اليوم في إيه؟ في طاعة، اعتكف لله عز وجل في بيته، أقم الليل، يعني اختلف عنهم في هذا الايه الفعل. طبعا يا اخواني في بدعة اريد ان احذر منها وقعت عندنا، وعلمت انها وقعت في بعض المراكز، ولا يغضب من اقامها لاننا نتناصح، هي بدعة قيام بعد رمضان. بعد صلاة العشاء يقوم واحد من اخواننا، ايها الاخوة الكرام لو لا نريد ان نقطع الصلاة بعد رمضان هيا بنا نصلي القيام بايه جماعة، ويعقد الجماعة في المسجد ويصلي. هذا وقع عند احد منكم؟ وقع عندنا، وامبارح واحد من المنوفية قال وقع عندنا. فعلى ما يبدو هي ايه ظاهرة تمتد من بعض من ينتسبون الى العمل الاسلامي. اقول لهم القيام في جماعة لا يكون الا في رمضان أخبروني هل صلى النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم جماعة في غير رمضان؟ هل فعلها أحد من الصحابة؟ إنما الذي يجوز ما يلي في البخاري حديث ابن عباس وهو في كتاب الوضوء وفي كتاب الأذان ولعله في كتاب الصلاة أيضا يقول بت عند خالتي ميمونة. ابن عباس كان يبيت عند خالته ميمونة وكان عندها النبي صلى الله عليه وسلم فقام من الليل ليصلي فقمت وتوضأت وقمت بجواره. هنا السؤال هل ابن عباس أخبر النبي أنه سيصلي معه؟ إن كنت تصلي قيام وجاء أحد صلي خلفك دون ترتيب دون سابق إنذار أو توجيه هذا الأصل، إنما أن تجتمع في ليلة بالناس في مسجد بعد العشاء في جماعة أنت تبتدع أنت تبتدع. هيقول سيدنا عمر قال نعمة البدعة هي، أنت لا تفهم قول عمر. حينما قال عمر نعمة البدعة هي أراد الفعل الذي فعل وهو أنه جمع الناس على مصل إمام واحد هو أبي بن كعب. عمر حينما فعل هذا فعله من عند نفسه أم له أصل في الإسلام؟ له أصل أن النبي فعلها صلى بهم يوم واثنين وثلاثة ثم خشي أن تفرض عليهم فعمر عاد إلى الأصل وانتفت العلة فقال نعمة البدعة. قال ابن تيمية بمعناها اللغوي وليس بمعناها البدعة، لها معنيين يا اخواننا، معنى لغوي ومعنى شرعي. ده يقول لك نعمة البدعة ومش فاهم بدعة يعني ايه وقول عمر يعني ايه. لا، اقول لك ان جمعت الناس على امام بعد رمضان فقد ابتدعت في دين الله عز وجل، فلنحذر من هذه من هذا الامر والله تعالى اعلم. مع اهلي يجوز، انا اقول تجمعهم في مسجد على امام واحد في بيتك مع اهلك مع ولدك. قال لي رحم الله زوجا قام من الليل فايقظ اهله ليصلوا معه، هذا مساله انا اضع الضابط في مسجد قام قائم يعني قام احد الاخوه عندنا وقال ان شاء الله بعد العشاء سنصلي ركعتين قيام بعد رمضان لا تحرموا انفسكم من الخير، وراح قايم وصلي. بصيت انا بنتكلم وجدت انه ينتمي الى جماعه، جماعه من الجماعات اللي تعمل على السلاح، فقلت في نفسي انت كلمت هيقول ايه ده ماجور مدفوع. قلت لا صلي يا اخويا بارك الله فيك سلام عليك. ليه؟ لانه لو قبل النصيحه لتحدث، انما سيقول بيهدم العمل وهو يظن انه يحسن حمعه، يظن هذا في زعمه هذا. خلاص يعني ايه نضع البذرة في ارض قابلة لحفظ القرآن. لا نعم برضو كلام غير صحيح، اخوة بيروحوا شقة فاضية ويتفقوا في الليل يصلوا جماعة مع بعض. هذا قلنا الحديث ثابت، قام النبي يصلي فدخل وراه مين؟ ابن عباس وقف عن يساره، حديث كده وقف عن يساره متأخرا فجذبه النبي وحوله عن يمينه وجعله بحذائه. قال البخاري شوف التبويب، إن صلى الإمام منفردا يقف من يقف بجواره ولا يقف إيه البعض يتأخر، لا من لا تتأخر ولا سنة بجواره تماما، وأداره النبي عن يمينه. قام ابن عباس يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام دون سابق إنذار أو سابق توجيه، والحديث في البخاري وله فقه ما سوى ذلك. لا نعم يجوز مع زوجتك وأولادك، لسكننا تصوير صلي بهم، صلي أنت مفترض هم متنفلون، أنت متنفل هم مفترضون، هؤلاء أهل بيتك. أتحدث عن المساجد حكم العام. يصلون فرادى، فإن قام أحدهم من النوم ووجد واحد يصلي يصلي خلفه دون أن إيه ينبهوا على بعض، يعملوها ايه كما يعني سنة، يجمع الناس على امام ويصلون القيام. القيام لا يكون جماعة الا في رمضان، ما بعد رمضان الاصل فيه ان يكون وفرادا، إلا إذا وافق رجل رجلا آخر في بيته يصلي، أنا أبيت عنده قمت أصلي، شفتني بصلي رحت عمل إيه؟ صليت خلفي، في مشكلة؟ لا، هنا ليست أتكلم عن إيه مولانا؟ التنبيه، إن شاء الله الليلة في قيام، في قيام، صلي جماعة بإمام، لا، من قام رمضان إيمانا واحد، لذلك في رمضان في آخر ليلة إن ثبت أن غدا شوال نعمل إيه؟ في التراويح، دي أمر جهدنا عليه كثيرا وقتلنا عليه حتى فهم الناس أخيرا ما نقول، لماذا؟ لأننا في أريافنا على طول بعد العشاء لسه نشوف الرؤية، الله أكبر بصلي زي المجري، بكرة العيد الله أكبر، يعني بكرة العيد بصلي إيه؟ يقولك أنا هتضر، يعني ما بضرش. لذلك الذي ذهب إلى الحرم هذا العام وجد هذه السنة، انضرب المدفع بعد المغرب بساعة علم أنه لا صلاة وأخرت الساعة وعاد الوضع إلى إيه؟ انفض الناس لا صلاة تراويح ولا قيام، خلاص. ليه؟ لأن الأصل أن يقام رمضان وقد مضى، رمضان وقد مضى، هذه ليلة من ليالي شوال وليست من ليالي نحن بدون فخر. أول ليلة في رمضان لا نصليها وآخر ليلة نصليها قيام شوال، نعمل الألف، نقوم في شوال ولا نقوم رمضان في أول ليلة وآخر ليلة، لابد أن ننبه إلى هذه إلى هذا الأمر. هل يجوز صلاة قيام للجماعة ليلة رأس السنة؟ لسه بيقول هم يحتفلوا جماعة، خليك أنت إيه فرد، هم يصفقون ويرقصون إيه جماعة، خليك أنت خالف، لا، صلي منفردا دون أن ترد. نعم، الفضة والذهب لهم تعامل خاص، الذهب بالذهب والفضة ربح، والفضة بالفضة والفضة ربح. إن أردت أن تشتري فضة أو تبيع فعليك أن تجعل كل بيعة على انفراد، لازم تشتري وتطبق ثم تعود الصفقة الثانية، تدخل فضة أو فضة بفضة، هذا هبة كما فعل البعض. لا، لابد أن تقبض في مجلس العقد. قال عنك مجنون، قل مجنون بالشرع والحمد لله، أقول لك أنت مجنون. لذلك في سوق الذهب مخالفات كثيرة، أنا رايح أبيع أسورة ذهب لتاجر، لابد أن أبيعها أولا وأقبض وأشتري منه أو من غيره، إنما الذي يحدث يوزن هذه ويوزن هذه ويعطيني الايه الفرق او ياخذ مني الفرق، هذا فيه نهي لان بيع الذهب والفضه يخضع لمعايير تختلف. زوجه تملك من الاولاد خمسه، منهم بنتان متزوجتان ويتصلي بانتظام، ولكن الزوج يشرب الخمر وتارك للصلاه ولا ترغب في العيش معه، ولكنها تخشى على اولادها، لا بد ان تقيمي عليه الحجه وان تنصحيه وأن ينصحه أهل العلم وأن نتخذ معه كل السبل اللازمة أولا، ثم إن أصر على ترك الصلاة وشرب الخمر فارقيه ولا تخشي على الأولاد، فإن الحافظ هو الله، الخوف على الأولاد من البقاء معه. نعم، نصحوه. أنا أقول هذا لأن اليوم بعد الفجر أرسلت لي زوجة تقول أنت تقول المرأة التي لا تصلي تطلق دون أن تقول تنصح، فأنا بتكع على الحتة دي، لابد أن تنصح ونأخذ الإيه السبل، الزج، الوعظ، هدله في المضاجع كالسبل الشرعية للمرأة. أصرت على ترك الصلاة كافرة يا عبد الله، أبقيها لماذا؟ هل بعد ترك الصلاة من ذنب؟ الناس تتهاون في ترك الصلاة، أبقي على امرأة لا تصلي، ده إبراهيم أمر ابنه أن يطلق امرأة إيه جاحدة تشكو الخالق الى المخلوق مثل لا تصلي، غير عتبة بيته، غير، نقول هذا، لكن توافق على ان تكون الزوجة وتعاشرها ولا تصلي رغم النصح والارشاد، فقل لها
لئن لم تصلين لأطلقنك. تقول لك ايه؟ طلقني بس برضه مش مصليه. اختارت الطلاق على الطلاق، اختارت الطلاق. يبقى دي معناها ايه يعني؟ معناها ايه؟ فهم. ده جاحده للصلاه، تختار الانفصال عن الصلاه. اذا الصلاه عليها ايه؟ ثقيله، وعبرها ثقيله، ترفضها. وهذا كلام خطير جدا، ينبغي ان يكون واضحا بينا. فطالما نصحت الزوجه واخذت السبل، والزوج لا يزال يصر على شرب الخمر وترك الصلاه، في الحال تطلق منه، اما الخلع واما الطلاق. ان ابى ان يطلق فتخلع نفسها. اما الاولاد فمن الخطر ان يظلوا تحت هذا الرجل شارب الخمر وتارك الصلاه، يعني فيضيع الاولاد. حفظ الاولاد في بقائهم مع امهم الصالحه، وضياعهم في بقائهم مع هذا الاب الفاسد. ليس من اجل الاولاد مضيع الشرع يا اخوان. بارك الله. نعم. هذا لسبب شرعي، لاسباب شرعيه. يعني الشيخ بيقول سيدنا ابراهيم اشترك هاجر مده طويله، هل يجوز للزوج ان يترك الزوجه؟ قال العلماء لا يجوز الا اذا اذنت الزوجه. المده التي يجوز للزوج ان يبتعد عن الزوجه 6 أشهر او 4 أشهر للذين يؤذون من نسائهم، تربصوا 4 أشهر. قال العلماء ان زالت الى 6 فلا شيء، 6 شهور. طب انا في السعوديه يمفروض أن يكون كم شهر؟ 6. لو قالت الزوجة لا أطيق أن أفارقك أكثر فلابد أن تأتي، وإلا تطلق للضرر. قال تعالى وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إيه؟ لابد أن تراعي حق الزوجة في هذا. إنما الزوجة قالت انقذ السنة وأنا موافق، هنا كما فعلت الزوجة أعطت ليلتها لمن؟ لعائشة. ابقي علي يا رسول الله وأنا متنازلة عن ليلتي. هذا برضاه، هي أعلم بحاله. إن بعض الرجال يذهب إلى السعودية، الكويت، كم سنة؟ 10 سنين مربي هناك عم يجيب أموال، يقدس الأموال ويضيع الأعراض. بقاؤك مع أهلك، بجوار زوجتك، مع أبنائك، في حال ضيق وغرب، أفضل بكثير من بنائك للإمارات وضياع الزوجة والأولاد. وكم 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 حدث ولا حرج عن هذا. هل هناك زوج يستطيع أن يطالق الزوجة 3 سنوات متتابعات؟ ليه أصبح يعني ماذا أقول؟ ألا ده العلماء يقولون من أسباب التعدد، دوافع التعدد، أن بعض الرجال لا يطيق أن يطالق امرأته فين؟ في مدة الحيض 6-7 أيام، ممكن تطول المدة 15 يوم، ها مثلا. فيقولون زوج الواحدة يحيض حينما صحيح، يعني يتعطل معها وينفذ حينما. هذا كلام ليس فيه شيء، وإنما لبان. إن كان الرجل عنده قوة ولا يستطيع أن يفارق الزوجة في مدة الحيض، ماذا نفعل؟ يتزوج يا أخي، يجب أن يتزوج. ألا المعين انقلبت الآن، توافق على الزنا ولا تخافق على، والله انقلبت المعالي. وانا اقول هذا الكلام بشواهد من الواقع. تقول لك انا زي الشريك، ما بحب الشريك، توافق على ان يكون للزوج صديقة ولا توافق ان يكون له ايه؟ زوجة. معايير مخلوبة، بس طبعا بالضوابط ايضا الشرعية، العدل وعدم الظلم واعطاء الحق لايه؟ لكل واحدة حقها. هذا موضوع يعني بحثناه قبل ذلك. فأقول إخواني، يقول سائل عرض علي أحد أقاربي أن أحج، ولكن يلزم أن أغير مهنتي إلى جزار، فهل هذا يجوز؟ وما حكم الدين في يذهبون الحج تحت مسمى خدمة الحجاج ويدفعون مبلغا إلى أشخاص؟ جائز 100%. وكم من علماء يغيرون المهنة إلى جزار؟ مش مشكلة، دي قيود وضعتها البلاد، وأنا لا أستطيع أن أصل إلى الحج إلا بمهنة جزار. على بركة الله، جزار جزار، وادفع 1500، بل ندفع 15,000، قال يا عبد الله، وطالع خدمة حجاج، الحمد لله خدمة حجاج، لا بأس، كل السبل التي توصلك إلى بيت الله فلما مشروعة. ده الحقيقة سؤال مهم، سؤال مهم جدا يا إخوان.
بعض الناس فقراء أعرفهم يعني، وبعضهم أغنياء. أما الفقراء تذهبون عمرة في رمضان بكرة سطر، عارف السطر؟ طبعا ما احنا معظمنا ركب سطر الحمد لله رب العالمين، وروح داخل مكة عامل العمرة ويحبسوهم في ايه؟ في سكن في أنحاء أطراف مكة كم شهر؟ 3 شهور حبس، وبعدين ستارة بين النساء والرجال في شقة واحدة. ايه اللي بيحصل؟ يصلي الجمعة والجماعات فين؟ المكان مغلوق بالجنزير من تحت، اكل شرب وصلاة وتغوط ولوم وجمعة وجماعات في نفس الايه؟ المكان، عشان يحج. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه اولا غير مكلف بالحج، لانه غير مستطيل، رقم واحد. رقم اثنين، الجمعة، هل من اعذار ترك الجمعة ان يكون محبوسا للحج؟ ما كلام مهم. الجمعة لابد ان تكون في مسجد جامع، وده مسجد جامع ده مغلوق بالجنزير من الخارج. الجماعات يتركها في المسجد يصعد. من الذي كلفه ان يعذب نفسه بهذه الطريقة؟ مسألة مهمة جدا اخواني. طبعا بعض اخواننا العلماء الذين ندين لهم بالحب ونحبهم ونجلهم يفتي بالجواز، لكن نقول الاثار المترتبة على الحبس ايه؟ هناك اثر تضييع الجمعة وتضييع الجماعات، فضلا عن الاختلاط بين الرجال في مكان واحد. يعمل ستارة كده ايه قماش بس، والنساء في ناحية، والايه لما يكون زوج النحيدي وزوجها النحيدي ابعث للحاج محمد الزوجة هتعمل ايه 24 ساعة قاعدة فين؟ يعني في حبس انفرادي بس جماعي يعني. ما هو احنا شيخنا بنقول استاصوا الجمعة والجماعات. نحن نقول لا، كلفوا انفسهم فوق طاقتهم ولا يكلف الله نفسا، والحج يسقط على غير الايه؟ خذي رجل غني عنده 100,000، انا عارف حبس نفسه الان محبوس 3 شهور عشان ما يمسش الرصيد، مش عاوز يفك الوديعه. الوديعه مش 1,000، تقول لك اروح اصرف 900 بدل ما اصرف 15، حسب حسبه ايه؟ اقتصادي. الا شوف، انظر الى هذا، يبخل على ربه عز وجل. المراه التي لا تجد محرما ليس لها حج، الحج يسقط عنها، لان من شروط الحج للمراه ان تكون يكون لها نعم ولو عمره. ده الحج اولى يا عم الشيخ، الحج فريضه وهي ركن من اركان الاسلام. كوننا نقول سقط عنها الحج فمن باب اولى تسقط العمره. لا يجوز للمراه بحال ان تسافر الا مع ذي محرم. نعم زوجها مات، اسمع يا عم الشيخ، ولا صحبة. الشافعي قال بالصحبة الأمينة، هذا قول الشافعي خلافا للجمهور. ولو وجد الشافعي اليوم في زماننا لقال أنا آسف على هذا القول بالصحبة الأمينة. أينها الصحبة الأمينة؟ ثم يا عبد الله، وهي تركب الطائرة ربما تصاب بدوار، بدوخان، بمغص، تتعثر على الكل من الطائرة، عاوز حد إيه يساعدها؟ داخل وقعت من هشيلها امشي ماشي، لازم تاخذ بيدها. المراه بدون محرم فتنه، كلام مهم جدا لا ينبغي ان نغفل عنه. ولا يودعها، حصل ودعها اخوها للمطار وزوجها وقف في المطار الثاني، برضو لا يجوز. الله يفتح عليك. كرسي كام يا حاج؟ 46 قرش. ركب جنبها المعلم الوى 46 جنيه بتاع البنجو. ها ركب جنبها، هو انت بتختار اللي بيركب جنبك؟ امال الحج ان شاء الله رايحه فيه 2 ساعة يا مولانا، 2 ساعة حوار. مسكينه ممكن ان يورطها في قضيه يستدرجها لامر. انت يا اخوانا فاهمين ان المساله يعني الناس كلها. ده رجل شاب نزل معنا العمره، اول ما نزل معي جده بيقول لي يا عم الشيخ هي الكعبه في مكه ولا المدينه؟ مش مصدق، اختم لك بالله ظهر. امراه مصريه نصلي الفجر في ساحه الحرم نضيق المساحه وهي عمال تملأ ماء زمزم من الجراكر اللي بره. والصلاة ايه؟ شوفوا صلت ازاي. الشيخ في السجدة الأخيرة في الفجر ثبت الإناء وراح جاية ايه؟ سجدة معاه وراح تنفلم. الحمد لله. كده صلاة الفجر بالنسبة لها. سجدت مع الإمام ايه؟ سجدة واحدة. هي تفهم الصلاة بالنسبة لها هذا. رجل آخر من طنطا بلغ من العمر فوق 70. نزل من الطائرة مباشرة على الحلاق. يا عم الحاج محمد الحمد لله عملت عمره. ازاي؟ كان حلاق الجيرو. هو فهم العمره هي الايه؟ الحلاقه بس. فين الصرف والسعي؟ هو في طهو. معلش انا بقول لك لا ده يعني انا كنت في رحله معاهم ما زعلوش. الشاهد من كلام اخواني الجهل مش طنطا في كل الدنيا. جهل مدقع. معظم البعثه النيجيريه اخواننا من نيجيريا. طب روح كده الحاج شوف نايم جنبك خمسة من الساعة 10 الصبح نايمين للساعة 1 أو 12:30 وإيه نوم إيه؟ نوم عميق عميق. أول ما يقوم على قد إقامة الصلاة الله أكبر بتصلي يا ما أنت نايم يا عم الشيخ مش فاهم إن النوم ناقض ده بينام نوم إيه؟ مش بعدك ما علموه أن النوم ناقض للوضوء. أقول في مناسك الحج الجهل للركب مش جملة مش خطائي لا ده جملة حدث ولا حرج عن أننا نقصر في البلاء. لذلك أقترح على بعض المساجد ومسجد عز أيضا أن نحن نقيم رسوم كاريكاتيرية للمناسك. يعني الكعبة نعمل لها كده إيه صندوق أسود كده من كرتون وجنبه الحجر الأسود وجنبه خط بني كده ونعمل زمزم ورا ونعمل الصفا والمروة بوسائل إضاءة. تقعد تقول على الفيديو وتعلم ما بيش فايدة. صديق معانا شرحنا المناسك على الفيديو السنة اللي فاتت ونزل أخطأ في كل المناسك ومش مجاهد لما كنت محاسب يعني متعلم ومذكر ولا منسك فهمه الصورة. عاوزين ما كده هو شرح إيه بوسائل الإضاءة يعمل كده وتمشي كده والسبع كده وتشرح له عملي. لذلك ما هذا فعل الصحابة. صحابي قام على المنبر على المنبر هذا وصلى وقال لا أريد صلاة وإنما أردت أن أعلمكم كيف صلى النبي. يبقى عمل ده ملك بن الحويري في صحيح البخاري الحديث صلى بهم صلى أمامهم عملي. وعثمان أتى بماء وتوضأ بين أيديهم إيه؟ عمل. وقال أردت أن أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم بوسائل إيه؟ الإضاءة مش مشكلة. نعم يجوز التعليم. نعم التعليم مش يعني يقبل الحج. لا يا عم الشيخ لا مش هتخط الحريضة عنك كما تأدي نوتك في العزيز. عم الشيخ ده كلام تقوله. احنا نتكلم عن العلة واحدة انك يمكن ان تؤدي المناسك عملي تطوف وتسير الطواف ازاي سبع اشواط. هب ان الكعبة هي دي هب والطواف اهو سبع اشواط الرمل اهو والضباع اهو وهنا الحجر تعمل له منظر ايه عمل السعي كده يعني اسمه التعليم بوسائل الايضاح وهو ابلغ. وفي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه كثيرا على فكرة. رسم خط خطا واحدا وخط خطوطا متعرجة رسم وسائل إضاحة خط خطوطا وخط دائرة كان يفعل هذا كثيرا عليه الصلاة والسلام. فلذلك التعليم بالإضاحة أبلغ في وصول المعلومة. وبعضكم يتطوع لشركات سياحة يقول اجمع لي الحجاج عندك يوم كذا في الشركة أو في المسجد وأنا أعلمهم إيه المناسك وخذ كتاب الحج والعمرة واشرح. نعم نعم لا مش عليك كفار. نعم طب بس انا بتكلم في موضوع يا شيخ اكتب الورق لا داعي للمداخلات لانها تخرج اكتب ورق حتى لا نحرم الذي كتب ورق. دوره المياه حمامات واحد راكب لي طب مسجد وفي قبر وراء المسجد، هل يجوز فيه الصلاة مع ان العلم القبر بني بناء المسجد؟ المسجد يسمى باسم من؟ صاحب القبر، مش كده؟ لا تصلي فيه، لان المسجد حمل اسم مين؟ صاحب الضريح، لا تصلي فيه. سدا للذريعه. المضطر لحكم خاص. نريد في ايه؟ في السيدة هاجر استضافت الوفد وهي بدون محرم، ليه مش كان اسماعيل معها؟ اسماعيل كان معها. ثانيا فمش اشكال، امرأة صحابية هاجرت مع صحابي ليس محرم، قال العلماء لأن بقاءها في دار الكفر فتنة وهجرتها مع غير ذي محرم فتنة، أيهما أشد؟ فتنة البقاء في دار، فهاجرت مع صحابي لا يحل لها أن تسير معه، فهاجر هنا ضرورة شرعية أقل ضرر، فهذه مفسدة وهذه مفسدة، فحينما وافقت على أن ينزل عليها بقاؤها بدون أنس فتنة، وبقاؤها مع أنس ليس محارم فتنة، أيهما أكثر؟ بدون أنس. اثنين، أنه يمكن لامرأة مات الزوج عنها أن تعيش في وسط الرجال في بيتها، يعني معنى هذا اختلاط؟ هذا ليس اختلاط، هي في بيتها وهم في بيوتهم، فالمشكلة محلولة والجمع موجود والله أعلم. يا إخواني رأيت مشهدا وقد حذرنا منه كثيرا، إخواننا اللي بيشتغلوا على تكسات بعد الظهر، أخ ملتحي ملتزم يركب امرأة بمفردها في التكس، هذه خلوة لا تجوز. قلنا 100 مرة هذا الكلام إلى أن رأيت في مدينة نصر مشهد يعني أزعجني، أخ لحية كثيفة وامرأة عن يمينه متبرجة، أنا من دعوة التبرج، إنما نظرت في التاكسي فلم أجد إيه إلا هي، هذا يجوز؟ لا يجوز أبدا بحال. كذلك في الأسانسير، أنا بطلع ومعي واحدة بس، إحنا الاثنين، هذه خلوة أيضا لا يجوز. تفضل يا ست، أن أقف أنا لما يأتي منفردا، لا يجوز للمرأة المسلمة ولا السائق التاكسي المسلم. نعم نعم يا شيخنا، مش حلوة هي؟ نعم خلاص، انت تخلفوا او هي تتخلف، انا لو مكانكم هتخلف، انما مش حلوة في هذه الحالة. وان كان سد الذريعة هو الاولى، ان لا يرتكب امرأة واحدة مع رجل بمفرد او رجلين او ثلاثة. عند طلبي لحق أبي من أعمامي قال لي أخي إن أباك قد تنازل عن حقه لعمك فلان وفلان، فهل يجوز أن أطالب؟ إن تنازل الأب فلا حق لك، أبي أعطى حقه في حياتي لعمي كتابة وأعطاه إياه، بعد موت أبي خلاص الأب في حال حياة تصرف في هذا الملك، هو حر طالما أنه ملك له، والله تعالى طالما أن الشرع يعني طالما لم يكن هناك حيلة ليحرم الأبناء أو يحتال على الشرع. أسألك بالله أن تدعو لطلبة المدارس والجامعات حيث إن الامتحانات سوف تبدأ، اللهم وفق الأبناء يا رب العالمين، اللهم يسر لهم أمور امتحاناتهم، وفقهم لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. بس احنا ندعو لمين؟ للأبناء، الأبناء أبناء نحن، مش بدعو لواحد بنجو ابتعد ولا وفقها الى ايه؟ ها لا، هذه لا نريد لها توفيقا، نريد لها الهدايه فقط. فنحن ندعو للملتزمين ان شاء الله تعالى وللعصاة بالهدايه، انما بتوع الكافتيريا نسال الله لهم الهدايه، ما هم بيحجوا للكافتيريات بيتعلموا في الكافتيريا. حد المسابقات فيه التفصيل، ان كانت المسابقه شرعيه فلا بأس، كانت مسابقة غير شرعية فحجها لا يجوز. إيريال لا يجوز. ها؟ ما أنا بقولها إيريال لا يجوز. أمواج لا يجوز. من سيربح المليون لا يجوز. إنما مسابقة، أنا مثلا في حزب الله عملنا مسابقة قرآنية ومن الأول هيحج على حساب المركز. أو مسابقة دينية فقهية والأول هيحج أو بحث علمي لا القرآن الكريم يجوز. فمش كل المسابقات واضح يا شيخ؟ لا الميراث بعد الله. أنا أعرف كلام من ذهب ولا كلام من فضة يا مولانا؟ الكلام بقى من ذهب ولا من فضة من فضة؟ ده جاء المقدم في سنة أذكر هذا الكلام. أنت عارف بين الناس إيه؟ نسأل الله الهداية. اسمع إلى السؤال المهم. لقد كان إبراهيم عليه السلام يعبد الشمس والقمر والكواكب من دون الله ثم هداه الله إلى توحيده. استدل من القرآن بآية على هذا المعنى. المقدم بقول كده. فالمجيب فجن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا. اللي بيسأل مش فاهم واللي بيجاوب أيضا. إبراهيم عليه السلام كان يعبد الشمس. ده قال للقوم هذا على سبيل المناظرة والجدال ونزول إلى ساحة الخصم كما يقول في الألياف خليك مع الكذاب لحد باب الدهر. لما أثبت لهم أن هذه الكواكب تغيب قال يا قوم إني بريء إني وجهت وجهي لله. يعني إبراهيم لم يعلم الله إلا بعد هذا. وما كان من المشركين. يريد أن يقول أن إبراهيم كان مشركا قبل البعث. مصيبة كبيرة. ده نحن نبرئ الأنبياء من الكبائر قبل البعث. ما بالك بالشرك. إبراهيم كان مشركا يا عبد الله ثم هداه الله إلى توحيده. طبعا اللي بيسأل مش فاهم واللي بيجيب مش ايه وادي ايه كلام من مش عارف من ذهب ولا سلس وين. ده في الجائزة الكبرى. هذا السؤال كان في الجائزة الكبرى عشان ما نخلطش بين البرامج أحسن خطأ. يعني ايه ما حكم تكبير بصيغة جماعية في الأعياد الإسلام في الأعياد الإسلامية الإسلام؟ لا بصيغة جماعية لا يجوز. كبر كل يكبر في إيه؟ مع نفسه. أنا أقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنا بكبر وأنت في إيه؟ في حالك كل واحد. إنما ما نقسمش فريقين المنتخب القومي شمال والمنتخب التونسي يسار. دول يقول الله أكبر وكمل والثاني إيه؟ يطلع. لا تقسيم هذه ما وردت في الشرع أبدا. كل يكبر على حال. ايش هناك العجيب الان طبعا في بعض اماكن الصلاه بعض الناس لاحظ البعض يكبر تكبير مصنف ابن ابي شيبه ارجح الاقوال السنه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر وايه الثاني الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وعلى اصحاب انقسموا فريقين عندنا حصل هذا فريق يقول كده فريق ايه التانيين عاوزين يرفعوا صوتهم اعلى ها وبقى مش عيد بقى تهريج بكلمك بصراحه يا اخوانا صلاه العيد سنه مؤكده والتكبير فيها سنه واتفاق المسلمين واجب فلا نضيع واجب لأجله سنة. الفريق الثاني بسرعة بسرعة قبل ما يقوله علي شوية هات الميكروفون بقينا بنهرج على بعض. إن وجدت أن هناك إصرار من هؤلاء على هذه الصيغة فكبر في نفسك ولا تختلف. الخلاف شر كله الخلاف شر كله لازم أقيم السنة. طب ما هو المصلى مش تبعك وانت هتبقى ناشئ كبر في نفسك واترك يا عم التكبير. هي مشكلة يا عبد الله. لا تقم اختلافا. مظهرنا مظهر سيء. واحد يكبر بصيغة والثاني بصيغة. مرة في المسجد في سحب الساعات كنت انا الخطيب وكان بجواري مدير ادارة اوقاف. طبعا يعني معرفة. فلما كبر بصيغة السنة قال لي صلي على سيدك. عليه الصلاة والسلام الله المستعان يا عم الشيخ حاضر عيني صلي على سيدك الله هعمل ايه قلت اللهم صلي على نبينا محمد سامع قال لي قوم اخطب ما انا مش حاطه من قلت كده فامور يعني عاوز وسعة ادراك وعدم تطاحن وعدم تضييع فروض لاجل سنن وفقه الاولويات وفقه المصالح والمفاسد مهم جدا غاب عنا كثيرا ما حكم خلاص ان شاء الله تعالى كما فعلنا في الصيام وموضوع فتاوى في الصيام واحكامه اللي سجل 40 سؤال في الصيام واحكامه المتداول هنفعل ان شاء الله في الحج ان شاء الله مع الشيخ ايهاب بعد اسبوع او اثنين كده نجهز 40 سؤال في الحج والعمره اسئله من واقع الناس، من الواقع، لان الواقع هو خير دليل على ما نتكلم فيه. ما نزل نازل الصيام نزل الحج ان شاء الله. اعمل طبيبا وارغب في معرفه الامور الفقهيه التي احتاجها في اثناء عملي لي ولمرضاتي مثل صلاه مريض مصاب بسلس بول ولا يمكن دفع النجاسه ونحو ذلك، فبأي كتاب فقهي تنصحني؟ أنصحك يا أخي الفاضل الطبيب بارك الله فيك وجزاك الله خير بقراءة كتاب صلاة أهل الأعذار لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيميين رحمه الله تعالى، وهو جزء من كتاب الممتع شرح زاد المستقنع صلاة أهل الأعذار مسافر والمريض والمسجون والمكروه هكذا، هذه تسمى صلاة إيه؟ أهل الأعذار. وجزاك الله خير وفي خدمتك في أي وقت، خذ الهاتف وإن شئت أي كتاب تحمل في أمرك وفي أي وقت شئت بإذن الله تعالى. والدتي أفطرت 15 يوم في رمضان بعذر، فبعد رمضان أرادت تقضي ما فاتها وصول 6 شوال، واستمعنا الفتوى أن تنوي بالصيام القضاء والسنة. الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، الحقيقة هذه الفتوى أنا أعلم الذي قال بها، وأعلم أنه عاد في حلقة ثانية وبدأ يفصل أن الجمهور قال كذا وأبو حنيفة قال كذا، ولكن الراجح من أقوال ينبغي أن نعرض على الناس الراجح. يعني أبو حنيفة مثلا قال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، أخرج أقول على الشاشة ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، هذا رأي الأحناف ورأي الجمهور كذا، وتيثيرا على الناس نقول برأي الأحناف، ينقلب المجتمع إلى فوضى. رأي الأحناف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر، مش كل خلاف معتبر، خلاف الأحناف في هذه النقطة غير معتبر، يطرح جانبا الذي قالوا فيه أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، تأخذ واحد من المأذون يعقد عليه، وهذا المعمول به الآن عندنا، هذا كلام لا يمكن أن نقبل معاه، لا نكاح إلا بولي، ورأي الجمهور على هذا، أترك رأي الجمهور وأدلته الصافعة لرأي اجتهادي خالف النص، ده خالف النص يا عبد الله، فلا ينبغي أن نقول يجوز للمرأة أن تصوم القضاء والسنة بنية واحدة، هذا رأي الأحناف مرجوع، القضاء له نية والسنة لها، ولا يجوز أن تقضي مع السنة أبدا، لا يجوز قضاء أولا ثم بعد ذلك تصوم، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، والحديث لمسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه. نعم حرام في بعض الأئمة جوزه، مش لكن لا جوز أن قال بأنه لا ينقض الوضوء، حرام كله حرام، لا مصافحة المرأة حرام، إنما الخلاف هل ينقض الوضوء ولا الخلاف في نقضه من عدم نقض، والراجح أنه لا ينقض إلا إذا أمدى. نعم إذا كان تقبل منك النصيحة لمن؟ لا يا عم الشيخ أنا ما شفت من باي واحدة متبرجة أختي إن شاء الله منطلون حرام، ما لك أنت يا شيخ يا كلب يا بتاع الشرطة، خل بتعدى على جاد المصيبة محضر ضبط الشيخ متلبس، أنت ما لك يا مولاد خليك في حال، خليك في حال، حصلت كواقعة بهذه الطريق، إن كانت من بنت عمك هتقبل منك معرفة هتقبل ولا مش تقبل؟ تقبل في البيت مع مقارنها عن كلام كذا كذا، إنما ماشي على الكورنيش هي بس يا فجر اللبس ده، وانت مالك انت يا كلب وهي معها الحق، وانت ان شاء الله مش هنشوفك الا بعد 3 سنين ولا تلومنا الا ايه، خليك محترم في حال يا عبد الله، فالامر بالمعروف والنهي عن ملك بضابطه. احنا قلنا عم الشيخ تقضي ما عليها قبل صيام شوال، لان الحديث من صام رمضان وهي ما صامت رمضان، مطلع الحديث شاهد كما قال علماءنا، من صام رمضان والقضاء يقدم على السنة، لا سيما إذا كان الإنسان لا يضمن البقاء، حتى ولو كانت تقضي في شعبان ما كانت تصوم شوال،
ما كانش رسول شوال طبعا. ما ليه؟ ما هو الكلام ده كلام مالكية. انتبه، هقول لك الجمهور على ان القضاء اولا. بعضهم قال يجوز القضاء الى اخر شعبان، نقول ما كان اهل المدينة يصومون 6 من شوال اهل المدينة، لذلك مذهب الامام مالك عدم صيامهم. قال ليس عليه العمل عندنا، يعني عمل اهل المدينة مقدم على النص عند مالك على خبر الاحاد. انتبه، وهذه مرجوحة، قاعدة مرجوحة ولا يؤخذ بها. حديث من صام رمضان ثم اتبعه حديث احاد عن ابي ايوب، قال مالك يرد الخبر لانه يخالف عمل في الموصل عمل اهل المدينة. فقوله من يقول انه القضاء يؤخر لان عائشة كانت تقضي في شعبان، نقول له ما كان اهل المدينة يصومون 6 شوال. انحلت المشكلة، يبقى استدام في غير محل. نعم. طب المداخلات لا، المداخلات لا، اكتب 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 الشيخ هذا. تفضل يا عم الشيخ. من قلت الكلام ده يا شيخ دلوقتي؟ قلت لا يجوز، نية للقضاء تختلف عن نية السنة. ما الفرق بين الخوف من الله وسوء الظن بالله؟ ما الفرق واضح. الخوف من الله يدفعك لطاعته ولزيادة الطاعة، وأن تفعل الطاعة وتخشى عدم القبول. إنما سوء الظن بالله ده مسألة ثانية، أن تسيء الظن بربك كما تسيء الظن في مثل ولا مثل الأعلى في فلان أنه لن يغفر، هذا سوء الظن بالله. أن تقنط من رحمة الله، هذا كله سوء الظن بالله. مصاب بالتهاب بالبواسير، فإني أجد أحيانا أثار هذا الالتهاب على الملابس الداخلية إلا عند عودة آخر النهار من العمل بعض الأكشن غرض. ما حكم الصلاة ووضوء في حال التيقن؟ إن كنت من أهل الأعذار توضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. عندك الالتهاب بالبواسير وبينزل فضلات منك بعد كل صلاة، في بعد كل وقت، في كل صلاة ادخل إلى الخلاء، نظف نفسك، اغسل أماكن الملوثة، ثم توضأ وصلي. بعد ذلك إن جاء وأنت في الصلاة لا شيء عليك، انظر وأنت في الصلاة لا شيء عليك، لكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها كحال المستحاضة. الخصام هل له أنواع؟ وهو حد خصام الزوج بزوجته أو هدم الفراش؟ وهل ترك الزوج طعام أهله وأسرته وأكله شربه لمفرده من الخارج هل عليه إثم؟ أولا نعم، الخصام له أنواع، هناك خصام شرعي وخصام غير شرعي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لكن الهجر قد يمتد أكثر من 3 لمصلحة شرعية، كما هجر النبي 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك. إنما إن كان الراجح أن الهجر سيكون له أثر دعوي، يعني رجل عاص فإن هجرته عاد عن معصيته اهجره، اما رجل عاصي ان هجرته زاد عصيانه لا تهجره. المساله عليها ضابط، فليس على اطلاقه كما يقول العلماء فالنظر الى المحل. 3 لا يحل. وما هو حد خصام الزوج لزوجته؟ في زوج بيخاصم زوجته، كيف هذا؟ تهجرها في المضاجع فعظهن واهجرهن في المضاجع وايه؟ واضربهن بالضرب غير مبرح، السواك، هذه وسائل الشرعية. إن كان الهجر لأمر شرعي أيضا اهجرها، اهجرها مدة الإصلاح، مش حد أدنى، إلى أن تنقلع. يعني امرأة لا تصلي، قل لها أنا أهجرك إلى أن شهر ما صليتش، برضو مش أكلمك لما تصلي، شهرين برضو هكذا يجوز. لا ده مسألة الإلاء بقى، لا مش أقول هجر في الكلام مش في المضاجع، والله تعالى أعلم. هل ترك الزوج لطعام أهله وأسرته وأكله وشرب مفرده وأكل من خارج؟ طبعا لا يجوز للزوج أن يأكل المفرد في مطعم ويترك أهل البيت لا يأكل شيء. لابد إن كان العمل يفرض عليك ذلك أن تدبر لهم طعام، إنما أنت تأكل في مطعم وتسيبهم مشتاقين يأكلوا شيء، تأكل أنت وترفع وهم إيه؟ ابعثنا الطعام. لا مش معي فلوس تتركها تضيع. لا، إبراهيم ترك لهم طعاما بمفرده هذا الأصل. اشمعنى؟ يعني واحد مخاصم زوجته وحاول جاب أكل هم في ناحية هو فيه برضو على حسب الشرع، إن كان هذا الهجر في الطعام لعلة شرعية يجوز، إن كان لعلة غير شرعية لا يجوز. يعني مثلا امرأة لا تصلي كما قلت وأنت تريد أن تهجرها في الطعام لا تأكل معها حتى تنزجر يجوز، هذا إنما أمر دنيوي لا يجوز أن تهجرها في الطعام. معي نساء في العمل يريدون أن يصلون ويوجد كاميرات مراقبة، فهل إذا راها أحد الرجال هل عليها شيء؟ لا طبعا. يعني إيه كاميرات مراقبة؟ مش فاهم يعني إيه كاميرات ما يقول يعني ما تشوفها بتصلي، إيه المشكلة يعني؟ هو ها؟ لا بس خلي بالك هتكشف الوجه والكفين في الصلاة، فإذا صلت في مراقبة ممكن أن يرى إيه الرجل وجهه الكفين، في هذه الحالة نقول لها صلي بعيدا عن كاميرات المراقبة أو انتقلي بالضرورة. فلما أنه سيراك الرجال كالحج، كانت عائشة تقول كنا نطوف مع الرجال فإذا خلطناهم إيه أبدلنا، فإذا خلطناهم رغم أن هناك نهي عن أن ترتكب المرأة المحرمة، لكن هذه ضرورة شرعية. فلما أن الرجال يرون المرأة ويصلي في كاميرا مراقبة أقول لا يجوز لها أن تظهر المفاتيح. اكتب السؤال، احنا قلنا يا شيخ السؤال طيب الفيك. اريد ان اسال عن وضعي، انا طبيبه نساء وتوليدات دخلت في اصول الدين والان انا في سنه ثانيه، ولكنني ارى ان معظم المواد تلغى اكثر من النصف امتحان وليس علم العلم، هل اخرج واتم الدراسه فهل علي وزر لانني دخلت وحصل العلم؟ لا يا اختي، اتوا الاخت الفضيله الطبيبه كنا كحالتي يعني لما كنت في الكلية أصول الدين والدكتور بيحذف إيه نص الطلبة بيفرحوا لأنه حذف إيه النص وادهم الأسئلة، بدون أخرج من التعليم عشان خاطر السبب، لا ادرسي معهم المقرر وأنت مع نفسك إيه ادرسي الباقي، احذري أن تخرجي، احذري، هذا تعليم شرعي وكتاب شرعي ادرسيه. وعلى فكرة العلم الممنهج والدراسة المنهجية تفيد كثيرا، فلا جزاك الله خير على هذا التحاقك بأصول الدين، لكن أنصحك ألا تفارق الدراسة لأنهم يحذفون نصف المناهج، لا ليس مبرر أبدا، امتحني في المقرر وأنت استكملي الدراسة بمفردك في الكتاب.